الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: قولان التي هما للعلامة في ظاهر القواعد، واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنعت أو فإذا امتنعت في زمان امتنع دائما. كان كلامنا أخيرا في مبحث أنه هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد أم لا يشترط وجوده حين العقد، بل يكفي وجوده حين الإجازة؟ قولان في المسألة. القول الأول أن وجود المجيز حين العقد شرط في صحة عقد الفضولي، وقد اختار هذا الرأي العلامة في كتابه القواعد. القول الآخر عدم اشتراط وجود المجيز حين العقد، بل يكفي وجوده حين الإجازة، واختار هذا الرأي الشيخ الأعظم قدس سره في المقام. ثم أن المحقق الكركي قدس سره في شرحه على قواعد العلامة ذكر دليلين لمختار العلامة قدس سره من اشتراط وجود المجيز حين العقد في صحة عقد الفضولي. الدليل الأول حاصله أن لو فرضنا أن المجيز حين العقد لا وجود له، ففي هذا الفرض صحة العقد ممتنعة، ومن المحالات باعتبار أن طيب نفس المالك لا بد من تحققه، لا بد من ثبوته حين العقد، وفي الفرض المزبور أعني فرض عدم وجود المجيز عليكم السلام حين العقد، وفي الفرض المزبور تحصيل هذا الطيب فعلا أي حين العقد غير ممكن لفرض عليكم السلام لفرض انعدام المالك المجيز حين العقد. ومع انعدام طيب النفس من المالك كيف يمكن الحكم بصحة العقد عليكم السلام؟ وإذا امتنع الشيء في زمان، وإذا امتنع الشيء في زمان كان كذلك أي ممتنعا إلى أبد الأزمنة، ودائما وأبدا وعليه. فإذا لحقته الإجازة بعد ذلك فأيضا لا تجدي نفعا ولا تؤثر. فإذا الدليل الأول لمختار العلامة الذي ذكره المحقق الكركي مبني على ركنين وعنصرين. العنصر الأول أن صحة العقد من دون وجود مجيز حين العقد من المحالات وأمر ممتنع. العنصر الآخر أن الشيء إذا كان في زمان ممتنعا فهو كذلك أبدا ودائما. فمن هنا عندما يأتي الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الجواب والإيراد يذكر جوابين، أحد الجوابين ناظر إلى العنصر الأول الذي يرتكز إليه الدليل الأول، والجواب الآخر منه قدس سره ناظر إلى العنصر الثاني الذي يستند إليه الدليل الأول. فأجاب قدس سره، نقدم الجواب على الدليل الثاني، فأجاب قدس سره على هذا الدليل بجوابين. عرفنا ليه الجوابين؟ لأن الدليل الأول في الحقيقة مستند ومرتكز على، قلنا على عنصرين. أجاب بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فحاصله النقض بفرض ما لو باع الفضول متاع غيره، والمالك الأصيل صاحب المتاع كان موجودا في الواقع حين العقد، ولكنه كان بعيدا وفي نقطة نائية عن محل العقد الذي أنشأه الفضولي، بحيث يتعذر الوصول إليه عادة. فبطبيعة الحال حين العقد لا وجود لمجيز له حق حقية الإجازة فعلا للعقد، لفرض ماذا؟ لفرض بعده النائي عن محل العقد المتعذر الوصول إليه. فهذا صار في حكم ماذا؟ في حكم المعدوم، في حكم غير الموجود، وإلا هو إلى وجود. أنت تردون وجود مجيز حين العقد، هو إلى موجود، ولكن هذا الفرض أنه اتصال ما ممكن، يعني مو في أعصابنا اتصال وتليفون أمثال ذلك، وإنما هذا كنا إحنا نعرف إجازته، نعرف تكليفنا أنه يجيز المعاملة، وإحنا بعنا متاعه وهو موجود حين العقد قلنا. فالجواب الأول أن نقض بهذا الفرض، بفرض ما لو باع الفضولي متاع أحد وكان المالك الأصيل لذلك المتاع موجودا حين العقد في الواقع، مو لا وجود له، ولكنه كان بعيدا وفي نقطة نائية عن محل العقد بحيث يتعذر الوصول إليه. فبطبيعة الحال حين العقد لا وجود لمجيز له حق الإجازة فعلا، له حق الإجازة فعلا للعقد. فحينئذ ماذا يقول الشيخ في جوابه؟ بناء على استدلالكم يبطل هذا البيع الفضولي من رأس، في حين أن مشهور الفقهاء حكموا بصحة هذا البيع الفضولي وجعلوه كحال سائر البيوع الفضولية. وعندها فأي جواب وأي تحليل تحللون به هذا الفرض، هذا الفرض اللي فرضناه نحن بعين جوابكم وبعين تحليلكم نحلل أصل المسألة، نحلل أصل المسألة عدم وجود مجيز حين العقد، باعتبار الشيخ قلنا يرى القول الآخر في المسألة عدم اشتراط وجود مجيز حين العقد، وإنما يكفش وقت حين الإجازة. أي تحليل تحللون به هذا الفرض، إحنا بعين هذا التحليل، لأنه هذا على رأيكم ما له وجود، على استدلالكم ما إلى وجود فعلا يحق إلى أن يجيز. يعني في النتيجة في نهاية المطاف إحنا وإنتم سيان، كلانا باقين أنه ما نعرف المالك اللي ما ممكن نوصل له، يا ترى يمضي المعاملة لو شنو، لو يرد المعاملة. فمن حيث الأثر صرنا معكم شيء واحد سيان، فإنتم والحال أن مشهور الفقهاء حكموا بمن؟ حكموا بصحة هذا البيع الفضولي، زين معنى ذلك أنه أكون مصحح لهم. فبأي جواب بأي تحليل تحللون هذا الفرض، نحن بعين جوابكم وبعين تحليلكم نحلل أصل المسألة. وأما الجواب الحلي فحاصله أن نمنع ما ذكرتموه في العنصر الآخر من الدليل. مين؟ شنو ما ذكرتموه؟ من أن الشيء في زمان إذا كان ممتنعا فهو كذلك ممتنع إلى أبد الأزمان، هذا ممنوع لا نسلم ذلك. نعم، إذا كان الشيء ممتنعا في زمان بالامتناع الذاتي كاجتماع النقيضين مثلا فهو كذلك ممتنع من الأزل إلى الأبد. أما إذا كان الشيء في زمان ممتنعا بالامتناع بالغير فليس من لازمه أن يكون كذلك أي ممتنعا في جميع الأزمنة، بل ربما يكون في زمان آخر ضروري الوجود بالغير، ضروري الوجود بالغير. وأوضح شاهد ومصداق بارز تطبيقي لهذه الفكرة أن أي ممكن، ما الاختصاص بممكن دون ممكن، أن أي ممكن ما دام لم تحصل علته التامة فهو ممتنع الوجود بالغير، ممتنع الوجود بالغير. المقصود بالغير هنا شنو؟ لأنه علته التامة ما متحققة، ما موجودة بعد، هذا ممتنع الوجود ماكو معلول، عند تامة ماكو، معلول أيضا ماكو. أي ممكن طالما لم تحصل علته التامة فهو ممتنع الوجود بالغير فارزة. وأما بمجرد أن تحصل علته التامة فيصير الممكن واجب الوجود بالغير، بالغير شنو؟ بسبب تحقق علته التامة، فيصير ماذا؟ واجب الوجود بالغير، ما ممكن يتخلف المعلول عن منه؟ عن علته التامة فارزة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن امتناع صحة العقد، مو قال الدليل الأول؟ قال أن صحة العقد ممتنعة بهذا الفرض، يا فرض عدم وجود مجيز حين العقد، مو قال من المحالات؟ صحة العقد من المحالات، من الممتنعات. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن امتناع صحة العقد لم يكن امتناعا ذاتيا من قبيل بيع الخمر، بيع الخنزير وما شاكل ذلك، بل امتناع صحة العقد في المقام امتناع بالغير، أعني بسبب عدم مجيز، بسبب عدم مجيز حين العقد فارزة. ولا إشكال ولا ريب في أنه لو زال المانع، ولا إشكال في أنه لو زال المانع بأن وجد المالك المجيز وأجاز وأصدر الإجازة فتأتي صحة العقد. ماذا؟ وكان ممتنع بالغير، هذا الغير وجد، اتحقق هذا الغير، فإذا هذا الممتنع حين قريب يصير ماذا؟ ضروري الوجود، فتأتي صحة العقد حينئذ. فتحصل أن ما أفيد في الدليل من أن صحة العقد ممتنعة ومحال في الفرض المزبور، أعني فرض عدم وجود مجيز حين العقد، لا يمكن أن يرجع إلى معنى تام. أولا لأنه منقوض، وثانيا لأنه غير تام ولا يكون منسجما مع قانون الممكنات. قال رحمه الله نطبق الدليل الأول مع منه، مع جوابي الشيخ الأعظم على الدليل الأول. قال قولان في المسألة، أول القولين أنه اشتراط وجود مجيز حين العقد، هذا القول الأول للعلامة في ظاهر القواعد، قلنا استدل اختار هذا الرأي العلامة في كتابه قواعد الأحكام. القول الثاني اللي هو عدم اشتراط وجود مجيز، بل يكفي وجوده حين الإجازة، واللي هو مختار الشيخ الأعظم، هذا يأتي إن شاء الله. وقلنا أن المحقق الكركي في شرحه على القواعد، أي في جامع المقاصد، ذكر لمختار العلامة دليلين، هذا واستدل، المستدل هو منه المحقق الكركي في جامع المقاصد، ذكر لمختار العلامة دليلين. الدليل الأول اللي قررناه واستدل له أولا، هذا الدليل الأول، بأن صحة العقد والحال هذه، يعني شنو الحال هذه؟ والحال أن فرضنا أن المجيز لا وجود له حين العقد، مش قررنا الدليل الأول؟ فش يقول المحقق الكركي؟ يقول صحة العقد والحال هذه لا ممتنعة. بينا وجه الامتناع باعتبار أن طيب النفس، طيب نفس المالك لابد أن يكون متحققا، لابد أن يكون موجودا حين العقد. وفي هذا الفرض وفي هذه الحال فعلا تحصل الطيب غير ممكن. ليش غير ممكن؟ بفرض انعدام المجيز حين العقد. فرضين ماكو وجود للمجيز، يعني ماكو وجود للمالك حتى نشوف طيب نفسه. وفي الفرض المزبور هذا تحصيل الطيب فعلا غير ممكن. زين، فالعدم طيب النفس ومع انعدام طيب النفس كيف يمكن ان نحكم بصحة العقد الفضولي؟ لذا قالوا بالدليل الاول صحة العقد ممتنعة. زين، بعدين فارز ذكروا العنصر الثاني اللي يسترد الى الدليل الاول، كملوا قالوا فاذا امتنعت من صحة العقد في زمان امتنعت دائما. هذا صاحب الدليل الاول فهم اكو تلازم بين امتناع الشيء في زمان وامتناعه في ابد الازمان. إثناء الآن وبلزومي انتقلوا إلمن للمقطع الثاني ويضعف الأول. الأول منه الدليل الأول اللي قرأناه وقررناه، قلنا يضعف بمن قلنا بجوابين نقضي وحلي، قررنا كليهما اللي بين خطين جواب نقضي. قال مضافا إلى ما قيل من انتقاضه، أي انتقاض ما ذكر في الدليل بهذا الفرض اللي قررناه، بما إذا كان المجيز موجودا حين العقد بس شنو وجوده حكم العدم. قال بعيدا. شلون بعيد؟ بعيد يمكن الوصول إليه؟ لا، بعيدا بحيث امتنع الوصول إليه عادة. فبطبيعة الحال حين العقد ماكو وجود لمجيز يحق إلى أن يجيز ماذا فعلا. نحن رايدين بالتالي يكون بد مجيز موجود ينطينا إجازة أو ينطينا رد ميهم، المهم نريد وجوده. هسه هو في الواقع في الدنيا هو حي يرزق، هذا مو كلامنا. كلامنا نحن نريد حين العقد إلى وجود، لو ما إلى وجود يكفي وجوده حين الإجازة. فينتقد بهذا، ينتقد بهذا المعنى أنه على استدلالكم البيع لازم باطل، والحال أن الفقهاء لا حكموا بالصحة هذا البيع، جعلوه حاله حال سائر البيوع الفضولية. فمعنى ذلك أكو شنو؟ أكو إن في القضية، أكو نكتة في القضية. فبأي جواب وبأي تحليل تحللون هذا الفرض، نحن بعين جوابكم وتحليلكم نحلل أصل المسألة. منعوا هذا ويضعف الأول الجواب الحلي، ويضعف الأول منع ما ذكره، هذا الجواب الحلي اللي قررناه، نمنع ما ذكره المستدل من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، هذا ممنوع وقررنا ذلك سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. اللي قررناه بالجواب الحلي. وأما الضرر هذا الشيء خلينا الآن يخلينا نرجع. وين نرجع؟ نرجع فوق واستدل له وبلزوم الضرر الدليل الثاني. فما اشتبهنا في الذهن وبلزوم الضرر على المشتري. قلنا أن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه ذكر لمختار العلامة دليلين، الدليل الأول قررناه وعرفنا جواب الشيخ عليه بجوابين نقضي وحلي. الدليل الآخر، الدليل الثاني علماً لقول العلامة اشتراط وجود مجيز حين العقد. الدليل الآخر أن الحكم بصحة العقد في الفرض المزبور، أعني فرض عدم وجود مجيز حين العقد، أن الحكم بصحة العقد في الفرض المزبور يستلزم تضرر المشتري. سوينا عقد فضولي ناخذ الثمن من المشتري والبيع فضولي واحنا فارضين انه ماكو مجيز حين العقد، زين المشتري انطى الثمن وصحنا وصلنا للكتاب بس هو بعد تكليفه مجهول في مجهول، ما ندري هذا المالك المجيز بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر من يجي يجيز المعاملة يردها. فش قالوا في الدليل الثاني؟ قالوا أن الحكم بصحة العقد في هذا الفرض فرض اللي ما عندي مجيز حين العقد لا يستلزم تضرر المشتري. يا دليل تضرر المشتري بدليل أن المشتري لا يحق له أن يتصرف لا في المنتقل إليه أعني المثمن ولا في المنتقل عنه أعني الثمن. ليش؟ أما أنه لا يحق له التصرف في المثمن، كتاب طيناه ما يحق إلى أن يتصرف به، ليش؟ وأما أنه لا يحق له التصرف في المثمن فلأنه أولا لاحتمال أن المالك الأصيل عندما يأتي لا يجيز المعاملة، وإذا شككنا أن المالك عندما يأتي هل يجيز أو لا يجيز أصالة عدم الإجازة تجري ومعه كيف يحق للمشتري أن يتصرف في مال هو لغيره في مثمن هو لغيره أصالة عدم الإجازة. وثانيا ليش ما يقدر يتصرف في المثمن؟ هذا أولا. وثانيا أن المقتضي للتصرف الملكية والمفروض أنها غير حاصلة بعد، والمفروض أنها غير حاصلة بعد لأن حصول الملكية إنما يتم بالإجازة المحدومة فعلا. وإذا لم تتحقق الملكية للمشتري فكيف يتصرف في ملك الغير؟ وأما هذا بالمثمن ما قدر، وأما أنه لا يحق له التصرف في الثمن، شاف ثمن هو فلساته هذا ليش ما يقدر يسوي به؟ فلأنه لاحتمال أن المالك الأصيل عندما يأتي يجيز المعاملة الفضولية فيكون الثمن قد خرج عن ملكه ودخل في ملك مالكه، وخصوصا على مبنى الكشف فيكون الثمن قد خرج عن ملكه فكيف يحق له أن يتصرف في ملك الغير؟ فتحصل أن حكمنا بصحة العقد والحال هذه يستلزم شنو؟ تضرر المشتري. جيب الكبرى، والضرر مدفوع بقانون الضرر، فإذا لا بد أن نحكم باشتراط وجود مجيز حين العقد حتى لا نبتلى بهذا اللازم. هذا هو الدليل الثاني. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الدليل بما حاصله أن الضرر الحاصل للمشتري الناشئ من عدم إمكانه أن يتصرف في الثمن والمثمن. فالشيخ رحمه الله ما ينفي التضرر، أي أكل تضرر، يعني المدة راح تصير ربما يوم ربما شهر ربما أكثر عندما يجي المالك المجيز يعطينا إجازة لو يرد لنا المعاملة، فأكو ضرر، وهذا ضرر ناشئ من عدم مين؟ من عدم إمكان المشتري الأصيل أن يتصرف في الثمن والمثمن، أن هذا الضرر مما يجبر بالخيار، كما يجبر بالخيار الضرر الحاصل من عدم إمكان الوصول إلى المالك الأصيل في صورة النقض. النقض، النقض المذكورة في المتن ذكرناه قبل شوية، مو قلنا في ذيك المورد مشهور الفقهاء حكموا بالصحة، زين حكموا بالصحة، شو هما ما ملتفتين إلى أنه المشتري يتضرر؟ ها؟ قلت مو قلنا هذا ما ممكن وصول إليه، هو موجود بس مثل ما وين يبقى عن العالم، زين هذا المشتري إلى متى يبقى يتضرر؟ نقول له مو هذا الضرر نجبره بالخيار. نقول أنت بكيفك تريد تصبر عن هاي المعاملة اللي بيها هكذا؟ تريد لا تفسخ المعاملة؟ لا ما جابريك أيها المشتري. فإذن هاي الروح الجواب، فإذن المعاملة التي يتضرر فيها المشتري بما يستدرك بما يجبر، هذا لا يعني أن نرفع اليد من الابتداء عن انعقاد هذه المعاملة. كذا شنو فائدة الخيارات؟ كذا إذا ماكو فائدة ما يتبقى تشتغل ليش خنسد باقي الخيارات بعد أصلا؟ فمو معناته أن واحد من يتضرر رأسا من الابتداء نمحي هذه المعاملة ونحكم ببطلانها من رأس. قال رحمه الله نرجع قلنا فوق وبلزوم الضرر علمن على المشتري، قلنا ليش يلزم الضرر على المشتري؟ هذا تعليله لامتناع تصرف المشتري، ما يقدر لا بالعين، قلنا اول وثاني مو اولا، قال الاحتمال بامكان، بامكان على الاحتمال بامكان عدم الاجازه، ثانيا ولعدم تحقق المقتضي، فالاثنين قررناهن، قررناهن اولا وثانيا، ولا في الثمن يقدر يتصرف ليش؟ لإمكان تحقق الإجازة، فيكون الثمن قد خرج عن ملكه، كذا خرج عن ملكه بعد شلون يقدر يتصرف؟ هذا الدليل الثاني. وين جاوب الشيخ رحمه الله؟ قال وأما الضرر، الصف الأخير اللي وصلنا له قبل شوية، وأما الضرر لا، قال عادي فيتدارك، بما يتدارك؟ بما أي بالخيار، بما يتدارك به صورة النقض المذكورة في المتين. إلى هنا شنو تحصل؟ إلى هنا تحصل في كلام الشيخ رحمه الله أن ما استدل، أن ما استدل على اشتراط وجود مجيز حين العقد بذلك الدليلين لا يتم شيء منهما. يقول هذا كله الدليل مع الجواب مضافا إلى الأخبار. يقول خلنا نروح ننتقل إلى ساحة الروايات، نجد الروايات أيضا تساعدنا على ذلك، الروايات أيضا من صالحنا عدم اشتراط وجود مجيز حين العقد. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة فيه تزويج الصغار فضولا، تلك الرواية اللي قرأناها سابقا أكثر من مرة، تزويج الصغيرين فضولا، الزوج صغير والزوجة صغيرة. زين هاي بيها صورتين الشاملة للصورة الأولى، صورة وجود ولي النكاح، أكو الزوج أبوه موجود أو جده والزوجة الصغيرة أبوها أو جدها موجود، ولكنهما شنو أهملا، قالوا يلا خلي هم كل شيء يفتهمون. المهم جاءنا العقد بينهما، أهملا أهملا إلى أن بلغاهما، هذا بلغ ذي كان بلغت، وكلاهما شنو رضيا بالنكاح. هاي مشمولة بصحة النكاح لو ما مشمولة، لأن لا يخفى عليكم أن الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية حكم بمن بصحة النكاح بعد الإجازة، هاي أصل الرواية بصحة النكاح بعد الإجازة. زين، فهذه الصورة مشمولة لحكم الإمام، صورة وجود ولي النكاح وإهمال الولي الإجازة إلى بلوغهم، لا إشكال في صحة النكاح. الصورة الثانية اللي هما نحن فيه درسنا، وصورة لا عدم وجودي، يعني عدم وجودي مجيز حين العقد ولماكو. زين، الصغير والصغيرة يقولون يجيزون ما عندهم حق الإجازة، ليش؟ لعدم، قلنا أمس يشترط في صحة الإجازة ماذا؟ جائزة تصرفي، يعني بلوغ عقل رشد، العقل بالله لا موجود، بلوغ ورشد ماكو، ممنوع من التصرف الصغير الصبي. لذلك حين العقد ماكو مجيز، هذا بحين المبينة. وصورة عدم وجود مجيز حين عقد النكاح لا نفس الصغيرين ولا الولي، فارضين عدم وجود الولي. هذا بس مبني مسألة خلافية، مبني على منه؟ على عدم ولاية الحاكم، وهذا خلاف موجود، أنه إذا صبي أو صبية ما كل لا أبو لا جد، فهل الحاكم الشرعي ولي؟ هل أن عدول المؤمنين ولي؟ هذا يأتي إن شاء الله في مبحث الولاية ومبحث عدول المؤمنين، خلاف موجود. فرح نفرض على مبنى، على مبنى عدم، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف فيه، هذا الضمير فيه يرجع للوصي، على خلاف في الوصي، يعني الوصي هل يصلح أن يكون وليا في النكاح أم لا، خلاف بين الفقهاء. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو نتيجتها؟ نتيجتها عدم وجود مجيز حين العقد، ماكو مجيز حين العقد، والحال أن الإمام صلوات الله عليه قد حكم بمن؟ قد حكم بصحة النكاح، مما يدل على عدم اشتراط وجود مجيز، وكيف كان فالأقوى، هذا هو الرأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأعظم، فالأقوى عدم الاشتراط وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم يرجحه غير العلامة قدس سره في القواعد، فالأكثر على عدم الاشتراط. ثم أعلم يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء إلى يوم الأحد إن شاء الله بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه وسلم.